بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى من ذكر الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فيها، وذكرنا أن هذه الأوقات خمسة أوقات على سبيل التفصيل. ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيها موتانا، كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ووقتان آخران جاء النهي عن الصلاة فيهما فحسب، وهما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالأوقات خمسة أوقات فيها النهي عن الصلاة فيها، وثلاثة أوقات يضاف إليها النهي أيضا عن أن نقبر فيهن موتانا. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الجماعة تطلق على العدد من الناس، وهي مأخوذة من الاجتماع، وإنما سميت بذلك لاجتماع المصلين مكانا وزمانا، لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا. والمؤلف رحمه الله تعالى افتتح هذا الفصل أو هذا الباب ببيان حكم صلاة الجماعة، فقال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل هذا الحكم فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فذكر رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة فرض عين، ومعنى قوله فرض عين أي أنها واجبة على الأعيان، كل رجل توفرت فيه الشروط وخلى من الموانع الشرعية يجب عليه أن يصلي في الجماعة، يجب عليه أن يصلي في جماعة. وقوله رحمه الله على الرجال خرج به من دون البلوغ من الأطفال ونحو ذلك، فإنهم يعلمون صلاة الجماعة ويحثون عليها، ولكنها ليست بواجبة عليهم لأنهم دون سن التكليف. وكذلك خرج النساء، فالأفضل للمرأة هو صلاتها في بيتها كما هو معلوم من الشريعة المطهرة. دليل وجوب صلاة الجماعة أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب الكريم قول الله سبحانه وتعالى في صفة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى أوجب على الناس في حال الخوف أن يصلوا جماعة، وعلمهم صفة أخرى للصلاة لا تكون إلا في حال الخوف، وهذه الصفة تخالف الصفة المعروفة في كثير من الأشياء. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وسيأتي هذا واضحا إن شاء الله في بيان أحكام صلاة الخوف. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى قال له بعد أن دعاه: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على دليل من الأدلة الدالة على أن الجماعة فرض عين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الشاهد من الحديث قوله: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا لا يتوعد به إلا لمن ترك أمرا واجبا أو فعل فعلا محرما. ولذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فهذا هو حكم صلاة الجماعة، هذا هو حكم صلاة الجماعة. وهناك قولان آخران في المسألة، من أهل العلم من يقول صلاة الجماعة شرط، ومعنى قوله شرط أي أن الصلاة لا تصح إلا بها، يعني إذا صلى في بيته منفردا بغير عذر، يعني الرجل، فصلاته غير صحيحة. وهذا القول قول ضعيف كما سيأتي معنا. ومن أهل العلم من قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فإن لو تركها المسلم بغير عذر لا يأثم، ولا شك أن هذا القول أيضا قول ضعيف، والراجح هو القول الذي ذهب إليه المؤلف. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة وهي أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل ما تنعقد به الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: أقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن أقل الجماعة اثنان، يكون أحدهما إماما والآخر مأموما. فإذا صلى رجلان كان جماعة، إذا صلى رجلان كان جماعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ولكن كلما كان العدد أكثر كلما كان أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا في فضل صلاة الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بغير عذر. صلاة الجماعة تزيد على الصلاة المنفرد 27 درجة، والمقصود به المنفرد الذي ليس له عذر، لكن إن كان له عذر فإن الله سبحانه وتعالى يعذره على ذلك ويكتب له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الصلاة المنفرد صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما مشتركين في الأجر، فقال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد أي المنفرد 27 درجة، يعني كلا صلاتيهما صحيحة، ولكن الجماعة أفضل من الانفراد. فهذا فيه رد على من قال إن صلاة الجماعة تزيد، إن صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا بها، وفيه أيضا بيان أن الجماعة لها فضل عظيم. كذلك يستفاد من الحديث، وكذا من حديث أبي بن كعب المتقدم، أنه إذا فاتته الصلاة فليحرص على أن يصلي مع رجل آخر في جماعة، إذا فاتته الجماعة فليحرص على أن يبحث عمن يصلي معه جماعة أخرى حتى ينال فضل هذه الجماعة. وإن كانت الجماعة الثانية ليست في الفضل والأجر كالجماعة الأولى. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة، وهي في حكم إعادة الفريضة، المتقرر عند أهل العلم أن الإنسان إذا صلى فرضه كما أوجب الله عز وجل عليه فيكون قد برئت ذمته، فلا يعيد الصلاة مرة أخرى إلا في حالة مخصوصة. هذه الحالة المخصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما، أي إذا صليتم في بيوتكم. وهذا الحديث وقع في حجة الوداع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وهو يصلي صلاة الفجر جاء رجل رجلان فجلس خلف المسجد، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إليهما وأمر بهما أن يؤتيا فجئ بهما، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني نحن نصلي الفجر وأنتم في مؤخرة المسجد جالسون، فلما لم تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا، يعني نحن صلينا الفجر في جماعة في بيوتنا ثم جئنا ووجدناك تصلي فجلسنا ننتظر. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إنا كنا قد صلينا. فقال لهما: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا الحديث فيه فوائد، أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في مسجد تقام فيه الجماعة فيجب عليه إعادتها معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا صحة صلاة المنفرد في بيته، لكنه يأثم بترك الجماعة إن كان لغير عذر. وفيه أيضا جواز اختلاف نية الإمام مع المأموم، ففي هذه الصورة إذا صلى في بيته ثم جاء المسجد وهم يصلون فإنه يدخل معهم بنية النافلة، هم يصلون بنية الفريضة وهو يصلي بنية النافلة، فاختلاف نية الإمام عن المأموم جائزة في مثل هذه الصور على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم. وفي الحديث من الفوائد أيضا غير ما ذكر. إذن قول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين. هذا الحديث معناه عدم جواز إعادة الصلاة إذا صلاها الإنسان كما أمر الله، إلا في حالة مخصوصة. هذه الحالة المخصوصة هي التي وردت في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. نبه المؤلف بعد ذلك على مسألة وجوب متابعة الإمام، من أحكام صلاة الجماعة أنه يجب متابعة الإمام. وهذا ما اشتمل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. فهذا الحديث فيه بيان وجوب متابعة الإمام، وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها، فلا يجوز الاختلاف عليه. وفيه أن مسابقة الإمام محرمة، وإذا وقعت عمدا أبطلت الصلاة. إذا كبر نكبر، فلا يجوز أن يكبر الإنسان قبل تكبير إمامه، لا يجوز مساواته ولا يجوز المسابقة، والمسابقة أشد. وفي الحديث أن المأموم لا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فإنه يقول إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، قال وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. إذن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأما المأموم فإنه يقتصر على قوله ربنا لك الحمد، وقد تقدم هذا مشروحا في كتاب الصلاة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، بيان أنه أيضا يجب متابعة الإمام إذا صلى قاعدا، يعني إذا صلى قاعدا لعذر كأن يكون مريضا وصلى بالناس وهو لا يستطيع القيام، فإن الناس يشرع لهم أن يصلوا خلفه قعودا لأنه افتتح الصلاة قاعدا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الصحيح لدلالة هذا الحديث عليه. وهذا يدلنا على أهمية الاجتماع في الصلاة، وأن الناس يستشعرون بذلك وحدتهم فلا يسابقون الإمام. والمسابق للإمام عليه أن يتفكر أنه إن سابق الإمام لن يستفيد شيئا، فإنه لن يخرج من الصلاة إلا بسلام الإمام، فمعناه لا فائدة من مسابقة الإمام. فما دام أنه لن يخرج من الصلاة إلا بالسلام فلا فائدة من مسابقة إمامه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا يشتمل على أحكام الإمامة في الصلاة، أحكامه على أحكام الإمامة، والإمامة ولاية شرعية عظيمة، وهذه الولاية الشرعية العظيمة لها أحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ثم دعا فقال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا يدل على أن الإمامة منزلة عظيمة، وأنها ليست مجرد وظيفة كما هو عليه كثير من الناس في هذه الأعصار. ولهذا الواجب على أهل على ولي الأمر أن يتخير للإمامة من هو أهل لها، وهكذا من وفقها الله سبحانه وتعالى لبناء مسجد عليه أن يتخير القائم على المسجد من إمام ومؤذن، فيتخير فيهم الصفات الشرعية التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤسف اليوم أن الناس مع حبهم لبناء المساجد لا يعتنون بمن سيكون قائما على المسجد بعد ذلك. ربما إنسان يبني مسجد ويكون القائم عليه من أصحاب البدع والخرافات، وربما يكونون من القبوريين الذين يرون الدفن في المساجد، دفن الأموات في المساجد ونحو ذلك. فهذا الذي أعانهم على بناء مسجد ليكون منارة للبدعة والخرافة، هذا يناله الإثم ويلحقه الإثم، يرى أنه قد أحسن وهو في الحقيقة لم يحسن، والسبب في ذلك أنه لم يعتني عناية صحيحة ببناء المساجد واختيار من يقوم عليها، لأن الهدف من بناء المساجد هو إقامة الدين وإقامة السنة. فإذا كان هذا البناء سيكون منارة لنشر البدعة والضلالة فلا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، وهذا أمر يغفل عنه كثير من التجار وكثير من المحسنين وأهل الخير الذين لا يتحرون في هذا الباب هذا الأمر العظيم. المؤلف رحمه الله ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. ومعنى أقرأهم أكثرهم قراءة أو قرآنا، أكثرهم قرآنا وأجودهم قراءة، من كان يحفظ أكثر وهو أتقن في القراءة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل الوجوه فهو أحق بالإمام، فهو أحق بالإمام. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، ومعنى ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: لا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، أما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالأقرأ مقدم على الأعلم، لكن متى يقدم الأقرأ؟ يقدم الأقرأ إذا كان عنده فقه الصلاة، لا يشترط أن يكون عالم بكل الأحكام، لكن عنده فقه الصلاة الذي يعينه على تلافي الخطأ والوقوع في السهو، ويعينه على تدارك الخطأ إذا وقع منه، ويكون فقيها في صلاته. أما مجرد حافظ ومتقن ولا يعي أحكام الصلاة الهامة والواجبة فهذا ليس المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي يقدم الأكثر علما إذا استووا في القراءة، وهذا يدل على فضل العلم، فإذا استووا في القراءة قدم أعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي الأسبق من الانتقال من بلد الكفار إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والعلم بالسنة يقدم أقدمهم هجرة، فإذا استووا في الهجرة يقدم أكبرهم سنا أو أقدمهم إسلاما كما في بعض الروايات، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، وفي رواية: فأقدمهم سنا، وهما بمعنى، قد يكون بمعنى خاصة في هذه الأزمان، فمن كان أكبر سنا فهو أقدم إسلاما. قال في خاتمة الحديث: ولا يؤمن الرجل في سلطانه. إذا زار إنسان آخر في بيته أو في مكانه فلا يكون هو الإمام، الإمام صاحب الدار، الإمام صاحب المكان، وهذا يدخل فيه أيضا الإمام الراتب، المساجد التي لها إمام الراتب، الإمام الراتب مقدم على غيره وإن كان غيره أقرأ منه وإن كان غيره أعلم منه. كذلك قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة هي ما يعده الرجل في بيته للتكريم، لإكرامه، ما يعد للرجل إكراما له في منزله من فراش ونحوه، كان يكون صاحب البيت عنده مكان خاص به يجلس عليه، فإذا جاءه أحد لا يجلس على هذا المكان إلا بإذنه، وهذه من الآداب التي يؤدبنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث فيه أحكام الإمامة: من نقدم في الإمامة، ومن هو المقدم، ومقدم على غيره، وفيه فضل القرآن وحملة القرآن، وفيه فضل العلم، وأن العالم بكتاب الله والعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره من الناس. يقول المؤلف في بيان موقف الإمام من المأمومين: وينبغي أن يتقدم الإمام، وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون. الإمام موقفه من المأمومين في الأمام، يتقدم عليهم بمقدار صف واحد فيكون أمامهم والناس من خلفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويكون الإمام مقابل الوسط، في وسط الصفوف، لا على اليمين ولا على الشمال، لأن هذا هو عمل المسلمين. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإن المرأة إذا أمت النساء تقف في وسطهن، لأن أم سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها ثبت عنهن أنهن كان إذا صلت إحداهن بالنساء وأمتهن وقفت في وسط الصف، يعني معهن في صف واحد. هذا من الأشياء التي يختلف فيها الرجال عن النساء. الإمام عليه من الأمور الواجبة عليه تسوية الصفوف قبل أن يصلي بالناس، عليه أن يسوي الصفوف، وتسوية الصفوف أمر مشترك بين الإمام والمأمومين على حد سواء، وهذا من الأشياء الواجبة التي فرط فيها كثير من الناس. حتى النساء في مصلى النساء إذا صلينا مع الجماعة عليهن أن يسوين الصفوف، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم. ومما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قول أبي مسعود البدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا. فتأملي، النبي عليه الصلاة والسلام جعل اختلاف القلوب وتباغضها وتناقرها من أسبابه عدم تسوية الصفوف، من أسبابها عدم تسوية الصفوف. في حديث النعمان بن بشير أيضا في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي لفظ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني كالمتقدم عليهم، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا. وهذا أختي المسلمة يدل على أهمية وعلى اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي فرط فيه كثير من الناس. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عقلوا هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. يعني كانوا يعتنون بهذا الجانب عناية عظيمة حتى يطبقوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تذروا، قال، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر وعلى هذا الشأن، وهو تسوية الصفوف والحرص عليها. ومن أحكام الصفوف وتسويتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون في المقدمة أولو الأحلام والنهى، يعني الكبار وذوي العقول والقراء ونحو ذلك، ليكونوا عونا للإمام في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تسوية الصفوف الأول فالأول، ويحث الناس على التقدم في الصفوف الأول والحرص عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني في الصف يتأخرون عن الصف الأول ويحرصون على أن لا يصلوا فيه، فهذا لا شك أنه من الأمور التي تؤخرهم عند الله جل وعلا. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة، وهي النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف، وهذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال. قال المؤلف: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. هذا الأمر خاص بالرجال، وهو أنه لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف بغير عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. وجاء في حديث آخر عن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف، لا صلاة للذي خلف الصف. فالإنسان إذا جاء المسجد والصف الأول مكتمل والصف الثاني ليس فيه أحد، عليه أن ينتظر حتى يأتي رجل آخر فيصليان معا في الصف، عليه أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي منفردا خلف الصف. قول المؤلف إلا لعذر، معناه أن حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج، لكن إذا ما وجد فرجة في الصف الأول ولم يأتي أحد ليصلي معه فهو حينئذ يصلي حسب استطاعته، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن صلى خلف الصف لعذر فهو معذور، لأنه لم يتمكن من أن يصلي في الصف الأول لاكتماله. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة، وهي موقف المأموم من الإمام. ذكر فيما مضى أن الإمام يكون متقدم، المأموم يتأخر، المأموم يتأخر إذا كان اثنين فأكثر، إذا كان اثنين فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام. وأما إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. وهل يتأخر قليلا كما يفعل بعض الناس اليوم؟ الجواب لا، السنة أن يقف عن يمينه محاذيا له سواء بسواء، لأن هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأوقفه عن يمينه، فوقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلي فالمأموم إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون خلفه. وهل يصلي المأموم أمام الإمام؟ الجواب لا، لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام هو القدوة، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به،
أما المأموم فهو متأخر، يتأخر عن الإمام. أما الذي يحصل في الحرم النبوي، الحرم المكي، فإن هؤلاء المقابلين للكعبة كلهم يعتبرون خلف الإمام، إلا أنهم يصفون صفا دائريا على الكعبة، لكن الإمام متقدم على الجميع من جهة من الجهات. المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بمسألة، وهي مسألة المسبوق. إذا فات المصلي بعض الصلاة، إذا دخل المسجد وقد فاته بعض الصلاة، فذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. هذا أدب دخول المسجد، أو أدب المشي إلى المساجد، وقد تقدم معنا في أوائل كتاب الصلاة. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا هو الشاهد من الحديث. المؤلف لماذا جاء بهذا الحديث في هذا الموضع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومعنى هذا الحديث أن المأموم إذا أدرك الإمام، في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة يدخل معه. أدرك الإمام راكعا يركع، أدركه قائما يقف، أدركه ساجدا يسجد معه، أدركه جالسا في التشهد الأول يجلس معه. هذا هو الحكم، كان بعض الصحابة في بداية الأمر إذا دخلوا المسجد والإمام قد صلى ركعة يكبر أحدهم ويصلي هذه الركعة، ثم يدخل مع الإمام فيتم الصلاة. ثم نسخ ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلوا في الصلاة يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، فإذا سلم الإمام فإنهم يقومون بعد الصلاة ويكملون صلاتهم ثم يسلمون. فهذا الحديث فيه يعني هذه الفوائد، فيه من الفوائد أنه إذا أدرك الإمام على حال يدخل معه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بقي هنا مسألة، وهي إذا أدرك مع الإمام ركعتين، إذا دخل معه في صلاة العشاء فأدرك معه الركعة الثالثة أو والرابعة، ثم لما سلم الإمام قام. إذا قام المأموم لإكمال صلاته فإنه سيأتي بركعتين أخريين، هاتان الركعتان هما بالنسبة للمأموم تعتبر الركعة الثالثة والركعة الرابعة، ومعنى ذلك أنه سيقرأ فيها بالفاتحة، يجوز له أن يقتصر فيها على الفاتحة وتكون قراءته سرا لا يجهر فيها، لأن الذي يدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته. الركعة الثالثة للإمام تعتبر الركعة الأولى لهذا المسبوق، والركعة الرابعة للإمام تعتبر الركعة الثانية للمسبوق. فإذا سلم الإمام سيأتي المأموم بالركعة الثالثة ثم الرابعة ثم يسلم، لأن بعض العلماء يقول إذا أدرك المأموم الإمام في الصلاة فإنه يصلي معه، فتكون ركعات الإمام هي نفس ركعات المأموم، يعني إذا أدركه في الركعة الرابعة تكون هي الرابعة للإمام والرابعة للمأموم، ثم يقضي ما مضى. وهذا القول قول ضعيف، والراجح ما ذكرنا أن الإمام، أن المأموم يدرك أول الصلاة، تكون الصلاة التي أدركها هي أول صلاته ويقضي آخرها. هذا مجمل الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام. ذكر رحمه الله أولا حكم صلاة الجماعة، ثم ذكر أنها واجبة وفرض عين، وذكر أن أقلها إمام ومأموم، وأنه كلما كان العدد أكثر كان أفضل. ثم ذكر لنا حديثا في فضل صلاة الجماعة، وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وذكرنا أن هذا الحديث يستفاد منه أن صلاة المنفرد صلاة صحيحة، لكنه يأثم إذا ترك الجماعة بغير عذر. ثم ذكر مسألة حكم إعادة الجماعة، وذكر بعد ذلك أحكام الإمام مع المأموم، وأن على المأموم متابعة الإمام في أفعاله، وذكر بعد ذلك من يقدم في الإمامة، وذكرنا أنه يقدم أقرأه لكتاب الله كما ورد في الحديث. ثم ذكر رحمه الله موقف الإمام من المأموم وموقف المأموم من الإمام، وذكر مسألة تراس الصفوف والحث عليها وحكم الصلاة منفردا خلف الصف، ثم ختم ذلك بحكم المسبوق في صلاته الذي يدرك بعض الصلاة فإنه يتم بعد سلام الإمام. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمنفرد أو للفرد صلاة الاستسقاء وحده بدون أن يكون ولي الأمر قد أمر بها؟ الجواب لا، صلي صلاة الاستسقاء إذا أمر بها ولي الأمر، إذا أمر بها ولي الأمر وصلوا فإنه يصلي معهم جماعة، فإذا لم يأمر ولي الأمر فعندنا هناك صور أخرى. الاستسقاء يكون بالدعاء، فيدعو يدعو الإنسان يستسقي ربه جل وعلا بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول: هل يشترط لنا قبل دخول المركز أن نصلي ركعتين في المسجد حتى لا نكون ممن اتخذه طريقا؟ الجواب لا، ما يشترط هذا، لأن المركز في جهة والمسجد في جهة أخرى، فهذا ليس من اتخاذ المسجد طريقا، هذا ليس بواجب، المركز منفصل تماما عن المسجد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.